الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 80 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بالبسملة، وهل هي آية من مبادئ السور أو لا، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو لا، وهل هي آية من القرآن أو لا. وعرفنا أن الصحيح أنها من آيات القرآن، لكنها آية مستقلة يستفتح بها السور، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة. وأما الشافعي فيراها آية من السور، والإمام مالك ينازع في ذلك ولا يراها من الآيات. وعرفنا أن العلماء اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل. قالوا: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، أي أنه يستوي ظهره مع رأسه في ركوعه، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفع رأسه. وهذه الكلمة تدل على معنى الارتفاع، ومن هذا قول القائل: فلان شخص بصره إلى السماء، بمعنى رفع بصره إلى السماء، فشخص البصر هو رفعه. والشيء الشاخص بمعنى الظاهر المرتفع، والشخص سمي بذلك لظهوره وارتفاعه. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفع رأسه، ولم يصوبه بمعنى أنه لم يدلي برأسه، وإنما جعل رأسه مستويا مع ظهره. قال: ولم يصوبه. ومن هذا سمي المطر واصبا لنزوله، من السماء المعنى أنه لم يرفع رأسه ولم يهبط رأسه بل سوى رأسه مع ظهره. فهذه سنة من السنن. ومن السنن أيضا أن يقبض بأصابع كفيه على ركبتيه، وأن يفرق بين أصابع كفيه، وأن يوتر يديه عن جنبيه. وجاء في هذا حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وعند غيره، فهذه من سنن الركوع، يسوي ظهره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع هصر ظهره، بمعنى أنه ثنى ظهره حتى يستوي، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري. وكان يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كالقابض عليهما، ويفرق بين أصابع كفيه، ويوتر يديه عن جنبيه. فلا يلصق يديه بجنبيه، بل يجعل جنبه كالقوس، ويجعل يديه كالوتر. وليس المعنى أن يميل ببدنه وأن يكسر أو يجعل يديه منحنية، وإنما كما قلنا يجعل يديه كالوتر بالنسبة للقوس. ومعروف أن الوتر فيه لا يلتصق بالقوس، وفيه انحناء يسير. وكل ما ذكر أو كل ما ذكرناه من السنن والواجب في الركوع هو الانحناء، بحيث أنه إذا مد يديه وصلتا إلى ركبتيه. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولمصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وفيه الاعتدال بعد الرفع من الركوع، وهو ركن من الأركان. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته بذلك، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فإنه لا يوجب الاعتدال من الركوع، فعنده أن من ركع ثم انحط ساجدا صح صلاته. وأكثر العلماء على المنع. وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع إلى السجود. فإذا لم يرفع ظهره من الركوع من السجود فإن صلاته لا تجزي، ويحكم ببطلانها. والاحتجاج على عدم وجوب الاعتدال بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، احتجاج غريب، وهو من احتجاج الحنفية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولم يقل اركعوا وارفعوا واسجدوا وارفعوا وإنما ارتعوا واسجدوا، والاحتجاج غير صحيح، فإن ما ذكره الله عز وجل هو بعض الصلاة، وإلا من صلى واقتصر على ذلك فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. لو اقتصر على الركوع من غير قيام، ركع كبر الإحرام هو راكع ومن غير قيام، ثم اتجه إلى السجود وانصرف، فإن صلاته لا تصح باتفاق العلماء. فالآية ليس فيها حصر لجميع ما يجب في الصلاة، قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وفيه الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقوله حتى يستوي قاعدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه من السجود حتى يستوي قاعدا. وفي هذا رد على الحنفية الذين قالوا يكفي أن الشخص يرفع رأسه من السجود كحد السيف، فإذا رفع رأسه من السجود رفعا يسيرا ولو بمقدار حد السيف ثم سجد السجدة الثانية فإن صلاته تصح، إذا رفع رأسه من السجود وكان ما بين رأسه وبين الأرض مقدار حد السيف فقط ثم وضع رأسه فإن صلاته تصح عند الحنفية. في رواية وفي رواية عن أبي حنيفة وعن أم مالك أن المجزئ من ذلك أن يرفع رأسه حتى يكون إلى الجلوس أقرب، فإذا رفع رأسه حتى يكون إلى الجلوس أقرب فإن هذا يجزئه، وهذا أيضا قول باطل وخلاف الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لا يكتفي بالرفع اليسير ولا يرفع رأسه حتى يكون إلى الجلوس أقرب، بل يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا فيحصل منه حقيقة الجلوس، والجلوس من السجدتين ركن من الأركان. وفي حديث أبي مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزى الرجل حتى يقيم صلبه من الركوع والسجود، لا بد من إقامة الصلب، وهذا يكون بالجلوس بين السجدتين، فإذا ارتفع بحيث أنه يكون إلى الجلوس أقرب هل أقام صلبه ولا ما زال الصلب في انحناء؟ ما زال الصلب منحنيا. والصلاة لا تجزئ حتى يقيم صلبه، يكون الصلب في حال استقامة، وهذا يكون إذا جلس فيما يتعلق بالرفع من السجود، وإذا استوى قائما عند رفعه من الركوع. فما عليه أكثر العلماء هو القول الصحيح وهو وجوب الاعتدال من الركوع، وهذا الوجوب يصل إلى حد الركنية، وهكذا وجوب الجلوس بين السجدتين، وهذا الوجوب يصل إلى حد الركنية، بحيث أن الصلاة لا تصح إذا لم يعتدل الشخص من ركوعه أو من سجوده. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. ويدخل في ذلك التشهد الأوسط، ويدخل في ذلك التشهد الأخير. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أو يدخل في ذلك التشهد الأوسط لا فقط، والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية يدخل في هذا. نعم، التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية، والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية على ما سيأتي إيضاحه. والتشهد الأوسط من الواجبات ولا يصل إلى حد الركنية. والدليل على وجوب حديث المسيء في صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتشهد الأوسط والقول بوجوب التشهد الأوسط هو القول الذي تدل عليه أو دل عليه حديث المسيء، وهو مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء على استحباب التشهد الأوسط. ويحتجون بحديث عبد الله بن بحينة حين قام النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين وترك التشهد الأوسط نسيانا ولم يعد إليه واكتفى بسجود السهو، وليست حجة ظاهرة على عدم الوجوب، لكن يقال أن هذا هو الشأن في من ترك واجبا وانتقل إلى ركن، فلا يجب عليه أن يرجع إلى الواجب بعد أن انتقل إلى ركن، وينجبر الواجب بسجود السهو. والتشهد الأخير حصل النزاع من العلماء هل هو من الواجبات أو من الأركان، والأظهر أنه من الواجبات، فلا أعلم دليلا يدل على الركنية، فالذي يظهر أن التشهد الأوسط والتشهد الأخير من الواجبات، فإن الركنية يحتاج فيها إلى دليل صريح يدل عليه، ولا أعلم دليلا صريحا يدل على ركنية التشهد الأخير، فالأظهر أنه من الواجبات، والله تعالى أعلم. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.